إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكر المؤلف حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه. وقبيصة صحابي بصري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. والحمالة الدين يتحمله الإنسان عن غيره كالديات، والجائحة الآفة المهلكة للمال كخسارة التجارة والصواعق والسيول، والقوام ما يسد الحاجة، وذوو الحجى أصحاب العقول، والسحت المال الحرام يقال له ذلك لذهاب بركته. ففي الحديث تحريم المسألة إلا لمن اتصف بإحدى الصفات الثلاث السابقة من تحمل الديون عن غيره لإصلاح ونحوه، وظاهره جواز المسألة له ولو كان غنيا، والثاني المصاب بمصيبة اجتاحت ماله كالغرق والحرق، والثالث من أصابته فاقة وحاجة شديدة شهد بها ثلاثة من عقلاء قومه. ففي الحديث أن الشهادة على الإعسار لا تقبل إلا من ثلاثة، قاله ابن خزيمة وطائفة، وخصص آخرون ذلك بمن عرف له مال سابق، والجمهور على الاكتفاء بالاثنين، ولا يكتفى في ذلك بمن غلب عليه الغفلة أو الغباء. وفي الحديث الحث على مكارم الأخلاق بتحمل ديون الآخرين، وأن فاعل ذلك يعان لما فيه من قطع دابر الخصومات خصوصا في تحمل الديات. وفي الحديث أن الأصل تحريم المسألة، وذهب بعض العلماء إلى سقوط العدالة بها لمن لا تجوز له. وفي الحديث الحث على تكافل المجتمع، وقد يؤخذ منه جواز التأمين التعاوني. قال المؤلف: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه، وهو صحابي مدني سكن دمشق ومات بها سنة 62، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. فيؤخذ منه تحريم أخذ أهل البيت النبوي للزكاة، وفيه أن لفظة لا ينبغي تفيد التحريم، وظاهر الحديث منع الزكاة عنهم مطلقا، وخصه قوم في حالة دفع خمس الخمس إليهم، لكن العلة المذكورة في الحديث بكون الزكاة أوساخ الناس تقتضي العموم، وظاهر حديث الباب أنه في الزكاة الواجبة، فعلى ذلك يجوز لهم الأخذ من النافلة عند حاجتهم، خلافا لبعض الفقهاء الذين عمموا الحكم ورأوا أن لفظة الصدقة عامة الواردة في الحديث. وفي الحديث أن بني عبد المطلب يدخلون في الآل ويمنعون الزكاة، وظاهر الحديث منعهم من صدقات بعضهم لبعض لعموم حديث الباب، وظاهر حديث الباب أيضا منعهم من أخذ الزكاة على أي وجه كان، ولو كانوا عمالا يجمعون الزكاة، ولعل ذلك هو سبب الحديث خلافا لبعض الفقهاء. قال المؤلف: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه، أنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. ففي الحديث مراجعة الإمام والقضاة في المطالبة بما يغلب على الظن أنه حق. وفي الحديث تقديم الدعوى من أكثر من واحد. وفي الحديث إعطاء بني هاشم والمطلب من الفي والغنيمة. وأما ما عدا ذلك من أموال بيت المال فلم يرد دليل على إعطائهم منها. وقد وقع الاتفاق على منع بني هاشم من الزكاة في الجملة، وقال الشافعي وأحمد: يلحق بهم بنو المطلب لهذا الحديث، خلافا لأبي حنيفة ومالك. قال المؤلف: وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة، ورجال أحمد رجال الشيخين. ففي الحديث تحريم أخذ بني هاشم للزكاة ولو كانوا عمالا، خلافا لبعض الحنابلة. وفيه أن حكم موالي بني هاشم حكمهم في المنع من أخذ الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وقال بعض الفقهاء: يجوز لهم. والأظهر قبول خبر الواحد كما في حديث الباب ولو كان مخالفا للقياس. وفي الحديث أيضا أخذ الأجرة على الأعمال الدينية كما فعل المخزومي في أخذ أجرة على عمالته وجمعه للزكاة. ثم ذكر المؤلف حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، فيقول عمر: أعطه أفقر مني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. والمراد بالإشراف الوارد في الحديث الحرص والرغبة الشديدة في الشيء. ففي الحديث أخذ أجرة العمالة وعدم استحباب ردها، واختلف في وجوب ذلك. وفي الحديث أيضا قبول عطية السلطان، وأنه لا يلحق الإنسان حرج بقبولها، وأن الأفضل قبولها ما لم يخشى من شر أو مفسدة أعظم من ذلك. وفي الحديث من الفوائد كراهة التطلع لما في أيدي الناس والولاة. وفي الحديث فضيلة لعمر رضي الله عنه، وبيان لزهده وعدم حرصه في الدنيا. وبذلك نكون قد أتممنا حديث أحاديث كتاب الزكاة، وسنأتي فيما يأتي إلى كتاب الصيام. ومن خلال ما سبق يتبين لنا حرص هذه الشريعة المباركة على تكافل المجتمع بعضهم مع بعض، وقيام بعضهم بشؤون غيرهم، والحرص على دفع أموال الزكاة إلى مستحقيها، مع حرص الشريعة على بيان من هو الذي يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز دفع الزكاة إليه، مما يدلنا على كمال شريعتنا وعلى عموم فضل الله عز وجل علينا بإنزال هذه الشريعة التي حوت جميع مصالح الخلق ولم يكن فيها شيء مما يعاب أو ينتقد. فهذه شريعة كاملة، نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الاستقامة عليها والسير على وفق تعاليمها، وأن يجعلنا جميعا قائمين بالواجبات المناطة بنا، وخصوصا الصلاة والزكاة اللتين قرنتا في كتاب الله في مواطن عديدة، وجعل الله عز وجل الفلاح منوطا بفعلهما والمواظبة عليهما، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يبعدهم عن المعاصي، وأن يرزقهم التوبة والاستغفار والندم على الزلل الحاصل منهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.